السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران عانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس، واعتبر وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم البعض إضافة إلى جهود وتضحيات العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعد. رفضت طهران أي خطة لإلغاء الحظر على إيران خطوة خطوة، مؤكدة أن سياسة إيران الحاسمة هي إلغاء كل الإجراءات المفروضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اليوم تعليقا على تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر حول خطة إلغاء الحظر خطوة خطوة، إن إيران كررت موقفها مرارا وهو رفع الحظر بشكل كامل، وبالتالي فإنها لن تدرس أي خطة لإلغائه بشكل تدريجي. وأكد خطيب زاد أن السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي إلغاء جميع إجراءات الحظر، سواء تلك التي عاد ترامب وضعها بعد الخروج من الاتفاق النووي أو تلك التي كان هو البادئ بوضعها، وكذلك التي فرضت تحت أي عنوان كان. قال وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات موجعة لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تقل وخيارات القوات اليمنية تتسع، وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. أعلنت مصادر يمنية أن طائرات العدوان السعودي شنت عدة غارات على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب دعما لمرتزقة العدوان الذين منعوا بهزائم كبيرة أمام هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية. كما شن طيران العدوان السعودي غارات على عدة مناطق في محافظتي حجة والجوف. من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان أقدمت على احتجاز سفينتين جديدتين تحملان أكثر من 40,000 طن من مادة الديزل، ومنعتهما من دخول ميناء الحديدة. وأوضحت أن عدد سفن المحتجزة لديها لدى تحالف العدوان يصل إلى 10 سفن حاصلة على تصريح أممية للرسو في الحديدة. وحول تطورات الوضع اليمني الميداني نتابع التقرير التالي.
فرار جماعي لمرتزقة العدوان السعودي عقب المعارك الطاحنة التي شهدتها محافظتا تعز وحجة. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي توثق الهجوم اليمني الواسع ضد مواقع مرتزقة السعودية والمواجهات العنيفة الممتدة من جنوب غرب البلاد إلى شمالها. الاشتباكات الدامية أتاحت للقوات اليمنية إعادة السيطرة على مواقع المرتزقة في جبهة الكتحة بتعز وحيران في حجة، بعدما ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
جيش الجامعة الشعبية قاموا بإحراق مدرعة تابع للمرتزقة في جبهة القدها ما تم إلا قتل وجرح عددا منهم.
أما في مأرب فالمشاهد التي عرضها الإعلام الحربي تظهر استخدام مرتزقة السعودية مخيمات النازحين في المحافظة لأغراض عسكرية واتخاذ النازحين دروعا بشرية. الإنجاز اليمني جاء ردا على استمرار العدوان السعودي في ارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، وليس آخرها استهداف الطيران السعودي مناطق سكنية في مديرية رحبة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 8 مواطنين بعضهم جروحهم خطيرة. أما في الحديدة فالعدوان السعودي يواصل خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار برعاية المتحدة، مسجلا 104 خروقات خلال 24 ساعة الماضية. غرفة عملية ضبط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة ذكرت أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات في الفازة والجبلية، وشن 7 غارات للطيران التجسسي على الفازة، وتحليق 7 طائرات تجسسية بأجواء كيلو 16 وتحيتا والفازة والدريهمي. كما شملت الخروقات 13 خرقا بقصف مدفعي تجاوز 155 قذيفة و8 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.
قال المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم إن من أقبح ما ترتكبه حكومة المنامة هو استغلال قضية سجناء كورقة تساوم عليها في ظل انتشار وباء كورونا بقوة في السجون. آية الله الشيخ قاسم أكد في تغريدة له على تويتر بمناسبة جمعة غضب الأسرى أن كلمة الشعب البحريني بدأت تعلو فوق السلطة بسبب احتراق القلوب رغم الوضع الأمني المشدد، وقال إن أمام السلطة خيارين، إما القتل لإشعال نار الغضب وهلاك الوطن، وإما التعجيل بإطلاق سراح السجناء، لافتا إلى أن خيار الدين والعقل يصب في مصلحة الوطن من أجل الحل العادل والشامل. وحول مسيرات الغضب في البحرين نتابع هذا التقرير.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة. لليوم 5 على التوالي خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام، وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء، ونددوا باستمرار اعتقال النظام لهم. وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
ونقول للأمير الشيخ سلمان، تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام، وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين، خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
تستضيف الكونغو الديمقراطية التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي اجتماعا غدا الأحد يضم السودان ومصر وأثيوبيا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي. ويسبق اجتماع الوزراء في كينشاسا اجتماع تمهيدي اليوم على مستوى اللجان الفنية للدول الثلاث. سبق الاجتماع تأكيدات من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على ضرورة التوصل لحل للأزمة عبر التفاوض بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. في هذه الأثناء أعلنت أثيوبيا استعدادها لعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر. وللمزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الخاص بتطورات سد النهضة نستمع إلى التقرير التالي.
محاولة جديدة لمنع تفاقم الأزمة حول سد النهضة من خلال جولة مفاوضات تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية في عاصمتها كينشاسا لمدة 3 أيام للوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأعلنت الأطراف المعنية بالنزاع حول السد أي مصر والسودان وأثيوبيا عن مشاركتها في محادثات كينشاسا التي ستجري بحضور وزراء الخارجية والري للدول الثلاث. وقالت الخارجية المصرية إن وزيرها سامح شكري توجه إلى كينشاسا للمشاركة في المباحثات بناء على دعوة من الكونغو الديمقراطية التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مؤكدة وجوب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما أعلنت الخرطوم أن وزيري الخارجية والري السودانيين سيشاركان في مباحثات كينشاسا لضمان إجراء مفاوضات بناءة وبحث مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. وتأتي هذه الجولة من المباحثات في العاصمة الكونغولية في ظل تأكيد إثيوبيا عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو تموز القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية أم لم يتم. وأعلنت الرئيسة الإثيوبية سهلة ورقزودي أن بلادها تستعد لعملية الملء الثاني للسد، وشددت زودي على أن إثيوبيا فشلت لسنوات في استغلال مواردها المائية بسبب محدودية القدرات والظروف الإقليمية والدولية، مؤكدة أن مشروع السد يمثل مسألة بقاء وسيادة لبلادها. إذن يدخل ملف سد النهضة مرحلة الحسم مع تأكيدات إثيوبيا على المضي في عملية الملء، مما يشير إلى احتمال فشل الدبلوماسية لحل هذه الأزمة التي دامت 10 سنوات. وقد بلغ هذا المستوى من التوتر المتصاعد الذي عبرت عنه تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذرا مما قد يحدث في الإقليم من اضطراب إذا لم يحل موضوع السد، وحذر من المساس بحصة مصر من مياه النيل.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم ليرتفع عدد الإصابات أكثر من 130 مليون ألف شخص والوفيات لأكثر من 2,800,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة في عدد الإصابات، حيث بلغت 31,315,000 حالة. وتليها البرازيل في المركز الثاني في مجموع الوفيات، حيث ارتفع إلى 328,000 شخص. وتليها الهند وفرنسا وروسيا. وأخيرا أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن اللجنة ستنشر جميع القوائم الانتخابية التي ستشارك بالانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في أيار مايو المقبل بأسماء مرشحيها وشعاراتها الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام. وقال هشام كحيل أن 29 شهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب أي قائمة. مستمعينا الكرام، في الختام هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن إيران عانت من تداعيات كورونا والحرب الاقتصادية المفروضة منذ 3 سنوات. طهران تؤكد رفضها أي خطة لإلغاء الحظر الأمريكي خطوة خطوة. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب. يقول سلام الله عليه: اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرط، ولا أستشهد على صيامي نهارا، ولا أستجير بتهجدي ليلة. الإمام عليه السلام في الحقيقة إنما يتحدث بلسان الإنسان، يعني يتحدث بلسان الإنسان المذنب، الإنسان الذي يخالف أمر مولاه ويطيع هواه، وإلا فالإمام عليه السلام كسائر أهل البيت عليهم السلام إنما يمثلون تمام العصمة وتمام الهدى وتمام النور. فهو يتحدث بلسان الإنسان، بلسان الإنسان المذنب الخاطئ الذي يعترف بين يدي ربه تبارك وتعالى، يقول: اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت. الله عز وجل في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القرآن الكريم له مجموعة أوامر، له مجموعة نواهي. هذه الأوامر، هذه النواهي، إنما هي في الحقيقة تنظم مسيرة الإنسان في الحياة، وترسم له المسار الواضح الصحيح والصراط المستقيم ينتهي به إلى السعادة، إلى سعادة الدارين. فما من أمر وما من نهي إلا وفيه سعادة للإنسان أو مفسدة إذا كان نهيا. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين، وينهى عن الفحشاء والمنكر وإلى آخره. فله أوامر وله نواهي. يقول: إلهي أمرتني بأن أعمل الخيرات، بأن أقرأ القرآن، بأن أصل الرحم، بأن أتصدق، بأن أتهجد، فتركت أوامرك. ونهيتني عن أن أقترب من مجموعة من الأشياء، من الغيبة، من الربا، من الظن السيء، من الحسد، مما شابه ذلك من أمور كثيرة نهيتني عنها، ولكنني تجاوزت نهيك وارتكبت تلك الأمور. اللهم إنك أمرتني فتركت. علينا أن نعترف هكذا بين يدي الله تبارك وتعالى. كم من أمر لله ضيعناه ولم نمتثله، وكم من نهي ارتكبناه وقد نهانا الله تبارك وتعالى عنه. ينبغي أن نعترف بين يدي الله بهذه الأمور. اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرطت. خاطر السوء، الخواطر، هو ما يخطر على بال الإنسان من أمور سيئة. هذا الخاطر، هذه الصور التي تتدافع في نفس الإنسان، في ذهن الإنسان، طبعا منها ما هو خاطر رحماني ومنها ما هو خاطر شيطاني. بعض الخواطر خواطر رحمانية، يعني عندما يخطر في بال الإنسان أن يعمل الخير، أو عندما يخطر في بال الإنسان أن يتصدق، أو عندما يخطر في بال الإنسان أن مثلا يصل رحمه، هذا خاطر خير. وهو من الله تبارك وتعالى، وهناك خواطر سوء تخطر على بال الإنسان، نوايا سيئة، بعض الأمور الذهنية التي توجه الإنسان نحو الخطأ، نحو الذنب، يعني مثلا تسول له النفس. هذه الخواطر إما تأتي من النفس إما تأتي من الشيطان، الشيطان يوسوس النفس وتسول للإنسان الخطأ، ويخطر في باله أن مثلا ينظر إلى حرام، أو يأكل شيئا حراما، أو يتحدث بشيء حرام، أو يغصب مالا حرام، وهكذا. هذه الخواطر لها دور كبير في السلوك، يعني خاطر الإنسان، الإنسان عندما يتحرك نحو الذنب أو يتحرك نحو الطاعة، الذي يحركه نحو الذنب والذي يحركه نحو الطاعة هو هذا الوازع النفساني، هذا الخاطر النفساني. إذا كان هذا الخاطر خاطر رحماني، إذا كان هذا الوازع وازع رحماني، نفس رحماني، فإنه سوف يبعثه نحو الخير. يعني الإنسان إذا كل نفسه، كل تفكيره، كل حياته، كل قلبه، كل ما يدور في ذهنه هو وازع رحماني نحو الخير والصلاح له وللناس، سوف يتحرك نحو الخير. إذا كانت كل خواطره خواطر شيطانية، خواطر تبعثه نحو الذنب والمعصية، سوف يتحرك نحو الذنب والمعصية. فخاطر السوء له دور كبير في تسويل المعصية للإنسان. الآن كيف يمكن للإنسان أن ينفي خاطر السوء عن ويفكر دائما بالأمور الخيرة، بحيث لا يدور في خلده، لا يدور في باله هذه الهواجس الشيطانية، هذه الأفكار الشيطانية، هذه على كل حال الخواطر الشيطانية؟ هذا بحث طويل، أنه كيف الإنسان يتخلص من هذه الهواجس فلا ينبعث نحو المعصية، بحث طويل. لعل يمكن أن نشير إلى مسألة مهمة في هذا البحث، وهي مسألة الجهاد، أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجاهد هواه، أن يجاهد خواطره الشيطانية. وعلماء الأخلاق في الكتب الأخلاقية لهم برنامج، كذا العرفاء لهم برنامج خاص في نفي خواطر السوء، بحيث الإنسان تنتفي منه هذه الخواطر وتبقى فيه خواطر الرحمن. وسول لي الخطأ خاطر السوء، ففرطت يعني تعديت حدي. التفريط هو تعدي الحد في المعاصي، في الذنوب، في ارتكاب الحرمات. ولا أستشهد على صيامي نهارا، ولا أستجير بتهجدي ليلا. بعد أن أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسولت لي خواطر السوء، المعاصي والذنوب، أتيتك هكذا تاركا للطاعة مرتكبا للمعصية يا إلهي. وأنا لما أتيت إليك، لما جئتك، ما عندي، لا عندي صيام تام يمكن أن أستشهد به، أقول إلهي أنا صمت في ذلك اليوم، ورجب يشهد علي، وشعبان يشهد علي، ورمضان يشهد علي، صيام مستحب وصيام تمام المعنى، يعني صيام محافظ ومستكمل للشروط، حتى الشروط القلبية، لأنه ليس كل صيام هو صيام تام. اللهم اجعل صيامي صيام الصائمين، يعني أن يكون صوما تاما بشروطه وحدوده. فيقول له إلهي أنا لا عندي صيام كثير، صيام مستحبات ونوافل في رجب، في شعبان، في غيرها، حتى أستشهد به وأقول إلهي أنا صحيح ركبت بعض الأمور، لكنني كنت صواما، ولا عندي تهجد أيضا وأقول كنت قواما في الليل، لقد صليت صلاة الليل كذا سنة، لا عندي صيام يمكن أن أستشهد به أدافع عن نفسي به، ولا عندي هم قيام كثير يمكن أن أستجير به. ولا أستشهد على صيامي نهارا، ولا أستجير بتهجدي ليلا، ولا تثني علي بإحيائها سنة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الهدى والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنك أمرتني فتركت، ونهيتني فركبت، وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرط، ولا أستشهد على صيامي نهارا، ولا أستجير بتهجدي ليلا. ولا تثني علي بإحيائها السنة.
برنامج معارج النور قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد رسله وآله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أيها المستمعون الكرام، فيما تقدم من هذا البرنامج قلنا بأن الخلافة أفضت إلى الإمام عليه السلام، وبعد أن ترددت الأمة في الكثير من المهاوي والانحرافات، فماذا كان أول أمر الخلافة مع الإمام علي عليه الصلاة والسلام؟ روي أنه صعد المنبر وألقى كلمته التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يشغله شأن ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء ولا دبيب النمل على الصف ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء، يعلم مساقط الأوراق وخفي الأحداق، وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه ولا مجحود تكوينه، شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى من خلائقه والمعتام بشرح حقائقه والمختص بعقائل كراماته والمصطفى بكرائم رسالاته والموضح به أشراط الهدى والمجلو به غربيب العمى. نعم أخي المسلم، إنه إمام المتقين وإمام الموحدين، يفيض على لسانه الكلم، يسقي القلوب العطشة من نمير العلم والمعرفة الراقية التي لا ينالها ولا يدركها ولا يعلم شأوها إلا المؤمن الذي صرف الله قلبه نحو الهدى فسلمه من بوائق الردى. فمعبود الإمام عليه الصلاة والسلام لا يشغله شأن كما يشغل الناس، فمن اشتغل بالدنيا أو غرته زينتها فهو يذكره أن عليه عينا لا يشغلها نور الشمس ولا ضوء القمر، وأن من تغير من الناس مع الزمان وتحول في مداركه وإحساسه وحياته فإن هناك من هو أقرب إليه من حبل الوريد، لا يغيره زمان لأنه قبل الزمان والمكان، ومن كان يرى في نفسه شخصا مرئيا محدودا فإن له ربا قد حده ووضعه موضعه من العالم المحسوس، وهو غني عن كل مكان، ومن كان يتصف بصفات وأحوال مختلفة فإن له مدبرا لا يوصف ولا يمكن أن ينعت بنعت، فهو فوق كل نعت وأكبر من كل صفة، وهو لا يجهل شيئا فيعلم. فمعرفته ولطفه في صنعه وحكمته في تدبيره نفذ في كل شيء، فما غاب عنه عدد قطر الماء، لأن كل قطرة تسقي نبتة صغيرة أو أرضا عطشا فهو أرسلها إليها، ولا نجم في السماء فهو يعرف موضعه وموقعه ودقة وصفه، ولا ريح تحمل معها في الهواء سحابا أو ترابا فهو يقدر لها كل ذلك، وحتى دقائق الموجودات التي يراها المرء فلا يلقي لها بالا، فهي موجودة بالحق والحكمة وتعيش وتتحرك بتقدير وتسيير منه تعالى. فالنملة على الصخرة الصماء تتحرك بخفتها وبطئها، فلا حس لها ولا صوت ولا جلبة، والذرة التي هي دون النملة ترقد وتختبئ في الليلة الظلماء فهي تلطف عن رؤية الأعين لها، فهو يعلمها ويقدرها، وهو يمدها بالحياة والحركة والنظام والتقدير. وحتى أين تقع الأوراق المتناثرة من الأشجار وما تطرف عين وتبرق إلا هو يعلمها بتقدير منه لكل شيء، وسع ربي كل شيء علما. ثم يطلق الإمام عليه السلام على هذه القاعدة العقلية التي أرساها عن توحيد الباري جل قدسه، يطلق الكلمة الخالدة التي تفتح أبواب السماء والتي تتجاوب معها كل الموجودات صغيرها وكبيرها، كلمة التوحيد، فيعلن عبوديته الخالصة لله الأحد، ويرفض كل ما سواه من الأنداد والشركاء والأوهام الزائفة، وينزه الله تعالى عن كل شريك أو مماثل أو معادل، ويصلي على الرسول المنتجب والعبد المصطفى الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم يقول: أيها الناس، إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها، وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اشترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وولهم من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولئن رد عليكم أمركم إنكم السعداء، وما علي إلا الجهد، ولو أشاء أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. ويدخل الإمام من هذا الباب الواسع الفسيح من باب الإسلام من الشهادتين الصادقتين، يدخل إلى حياة مجتمعه وأفكار الناس فيخاطبهم موضحا أن الدنيا تغر، ولكن من الذي تغره؟ إنه المؤمل لها الذي يخلد إليها ويستأنس بزخارفها، أما الذي يسير فيها بتقوى الله فهو الوحيد الذي ينجو من غرورها ومصائدها ومكرها. ويؤكد للناس أن الذين يتنافسون في الدنيا ويحرصون عليها سوف لا يجد من الدنيا سوى الإعراض والتنكر، والذي يفوز من الدنيا لهمته فيها أكثر من بقية الناس ويحرز السبقة دون باقي الناس فهو الذي سوف تقع عليه غلبة الدنيا وحسرة الفوت، حيث لا تنفع الندامة بعد أن شغل نفسه بما يفنى ونافس فيما يذهب ذهاب عمره. وأما بقية الناس فمن تنكرت لهم الدنيا في عيشهم وفي رخاء نزع عنهم أو فقر أصابهم فليس ذلك لدنو همتهم في تحصيل الدنيا، وليس لأنهم كانوا مقصرين في بذل الجهد لاستبقاء نعيمهم الدنيوي، كلا، ولكن السبب الرئيسي والأول عند الإمام عليه السلام إنما هو ذنوب الناس التي اقترفوها ومعاصيهم التي خالفوا معها الله تعالى فتخلوا عن الشكر الذي يحفظ النعم، ولو أنهم شكروا لما زالت تلك النعم. ومن كان يرجو عودة نعمة عليه فما عليه بعد ذلك إلا التوبة والرجوع إلى الله تعالى، لأن النقمة إذا نزلت فإن الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة ترفع تلك النقمة وترد الغضب بحلم الله تعالى. ولكن ذلك يتطلب من الناس صدق النية والتضرع الذليل إلى الله تعالى في مقام العبودية، فعند ذلك فقط يرد الله تعالى على الإنسان ما عزب من النعم ويصلح له كل فاسد. فهو يدل الناس على باب التوبة والإنابة ليذكرهم، ولكنه يقول لهم إني أخشى أن تكون في فترة في حالة من الغرور والغفلة، لأن من لم يتعظ ولم توقظه تلك الأحداث والابتلاءات التي نزلت به فإن موعظة الإمام نفسه قد لا تنفع معه. وهو القائل من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. إذن فهو يقول للناس جميعا من كان في عصره ومن كان في عصرنا حتى نحن الآن ينطبق علينا قول الإمام عليه الصلاة والسلام، فليست الأحداث والابتلاءات صدفة ودون تقدير، حاشا لله تعالى أن يجري الأمور بدون حكمة، فكل صغيرة وكبيرة يعيشها الناس فلا بد لها من سبب ولا بد لها من حكمة، وأما نتيجة ذلك فلا بد أنها لمصلحة الإنسان نفسه ليتذكر ذنبه وتقصيره مع ربه ويفكر في نفسه. ولا يعين الإمام للناس ذنبا بعينه، فكل إنسان يعرف نفسه ويعلم ماذا صنع وماذا الذي خالف فيه ربه، فهل يا ترى مالأ السلطات الجائرة لكي ينال من دنياهم وباع شيئا من دينه مقابل ذلك، أم أنه قصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنه لم يعش في فكره ونفسه شكر نعم الله تعالى، أو غير ذلك من الذنوب والآثام. وبعد ذلك كله يؤكد الشاهد ويدلي برأيه ويشهد عليهم بما رأى فيقول لهم وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي غير محمودين. فإذا كان أحدكم يريد أن يهرب من واقعه وينسى أو يتناسى انحرافه فالشاهد هنا، والعين التي تنظر بنور الله فترى دقائق الأمور تراقب، فلقد كنتم غير محمودين، ولكن الحالة لم تصل إلى نقطة اليأس وعدم الرجوع، فما زالت هنالك فسحة أمل لمن أراد الرجوع إلى الصراط المستقيم وطاعة الإمام عليه السلام، ثم يؤكد: وما علي إلا الجهد. فالإمام عليه السلام يبذل كل جهده وكل ما في وسعه لكي يرد الشارد من الأمة إلى صراط العزيز الحميد، ويدعو الناس لفتح صفحة جديدة من حياتهم على هذه القاعدة، قاعدة الإسلام الصادق والتوبة النصوح. وهو يدعونا، فنحن أيضا في هذا الزمان العضوض الذي كثرت فيه الفتن، وما أكثر ما ملنا وما أكثر انحرافنا عن الصراط المستقيم، وما أكثر الأمور التي تخلى أكثر الناس فيها عن أمر الله وأولياء الله ومن نصبهم الله تعالى لهداية الأمة. فإن صوت الإمام لا يزال يردد: ولقد ملتم ميلة كنتم عندي غير محمودين. فعلى كل من يرى نفسه متابعا أو مشايعا أو محبا لعلي عليه الصلاة والسلام، عليه أن ينظر في أمر نفسه في أي طريق يسير ونحو أي هدف يتحرك. هل هو ذاهب نحو الحق أم عائد باتجاه الباطل؟ هل هو في طاعة الإمام أم في طاعة الرؤساء والزعماء والطغاة؟ وهو بعد يعرف، حتى ولو أراد أن يعلل بالعلل ويحتج أمام نفسه بالحجج، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وإلى اللقاء في حلقة ثانية.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طبتم وطابت أوقاتكم بكل رحمة من الله وبركة. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وقد استمعتم لعنوانه، وهو كما تعلمون نص الحديث الشريف المروي عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله. وفيه يوجه سيد الهداة الإلهيين أن يكون شعرهم من شعر الحكمة، فهو أسمى مصاديق الشعر الذي يحبه الله عز وجل ويرتضيه لعباده الصالحين. أعزائي الأفاضل، من مصاديق هذا النمط من الشعر شعر مناجاة رب العالمين تبارك وتعالى، فهو من الحكمة التي تعود على صاحبها بالخير الكثير ببركة تقويته لارتباط المؤمن بربه الكريم والغفور الرحيم سبحانه وتعالى. نحن في هذا البرنامج ننقل لكم أيها الإخوة والأخوات نماذج من هذا الشعر، وقد اخترنا للقاء اليوم مناجاة شعرية مؤثرة لإحدى الأخوات المؤمنات من بلد الحرمين الشريفين، هي أختنا الكريمة أسمهان أبو تراب حفظها الله. نضم صوتنا إلى صوتها وهي تناجي الله داعية بخضوع وخشوع، وهي تقول تحت عنوان بوح الرجاء: وتوشحت برجائها روحي، وإلى فناك يحثها الأمل، وإليك تحمل زادها خجلا من قلة ويلفها الوجل. بخطى الرجاء تسير أشرعتي، لضفاف أمنك علها تصل، لكن خوف قلاك يغرقها، أغريقة وعليك تتكل. ذنبي عظيم، غفلة وهوى، أعمى الفؤاد وعثرة زلل، أقررت إذ لا أرتجي هربا، ضاق الفسيح وأعيت الحيل. هبني، فررت فأين متجهي؟ ولغير ملكك أين أنتقل؟ رقت لحالي وهي تسمعني، تلك السماء ومن بها نزلوا، والأرض تشهد أنها سقيت من أدمع جاهدت بها المقل. أسفا لما فرطت في عمري، وأسا لذنب ثقله جبل، ولطاعة لم أدرها القبلت أم ردها النقصان والخلل. قسما بغير الفضل يا أملي، وبغير لطفك ما زكى عمل. ندمي شفيعي إذ وقفت على باب الجواد وأدمعي رسل. أملي بظل العفو تشملني، أو هل يخيب ببابك الأمل؟ حاشا يخيب من أمل الرب الغفور الرحيم بصدق. رزق الله الأخت الكريمة أسمهان أبو تراب من بلد الحرمين الشريفين كل ما رجته وهي تناجي ربها بقصيدة بوح الرجاء التي قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة. شكرا لكم وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك لس فحدت عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت